لنتأمل سيناريو حدث في ديسمبر من عام 2025. لم يكن تحديثا برمجيا خاطئا، ولم يكن تعطلا في خوادم الإنترنت، بل كان زلزالا تقنيا ضرب الأساسات المادية التي تبنى عليها صناعة الألعاب بأكملها.
فعلا كان زلزالا بكل المقاييس.
بالضبط، نتحدث هنا عن تسريب مفاتيح ما يعرف بالبوتروم أو بوتروم الخاصة بجهاز بلاي ستيشن 5. هذا الحدث يعني لم يكن مجرد ثغرة أمنية يمكن ترقيعها، بل نقطة لا عودة أعادت تشتيل مشهد أمن الأجهزة المنزلية وتعديل الأنظمة من جذوره.
100%، الأمر غير قواعد اللعبة تماماً.
حسناً، دعونا نفكك هذا المشهد المعقد استناداً إلى التقرير التقني والصحفي الشامل الحدود الرقمية، أمن الأجهزة المنزلية وتعديل الأنظمة في 2025. مهمتنا في هذا الاستكشاف المتعمق هي فك تشفير هذا المشهد، موازنة الجوانب التقنية مع المعضلات الأخلاقية، بدون أي ترويج للقرصنة طبعا، فقط لنفهم كيف تعمل هذه الأنظمة ولماذا تنهار.
طيب، لفهم حجم الكارثة التي حدثت مع بلاي ستيشن 5 يجب أن نغوص قليلا في طبيعة البوتروم نفسه. في عالم الأمن السبراني للأجهزة هناك مفهوم يعرف بجذر الثقة أو root of trust.
جذر الثقة؟ يعني هو الأساس الذي يبدأ منه كل شيء.
بالضبط، البوتروم هو الشفرة البرمجية الأولى التي تستيقظ بمجرد أن تضغط على زر التشغيل. المشكلة هنا أن هذه الشفرة ليست مخزنة على قرص صلب يمكن لسوني مثلا الدخول إليه وتحديثها عبر الإنترنت.
أوكي، إذن أين توجد؟
هي محفورة فيزيائياً داخل شريحة السيليكون نفسها أثناء عملية التصنيع، يعني لا يمكن تغييرها أبداً.
واو، إذن تسريب مفاتيح البوتروم يشبه تماماً نسخ المفتاح الرئيسي لخزنة بنك. لا يمكنك ببساطة استدعاء صانع أقفال لتغيير القفل، بل عليك فعلياً إعادة بناء الخزنة بأكملها من الصفر.
هذا تشبيه دقيق جداً. المهاجمون الآن يمتلكون القدرة على التوقيع الرقمي لأي برمجيات غير رسمية لتظهر وكأنها برمجيات معتمدة من سوني. العتاد نفسه لم يعد يستطيع التفرقة.
هذه كارثة للشركة.
هذا الانهيار المادي بطرق يعني مبتكرة جداً. التقرير يشير إلى ثغرة تعرف بـ BDJ، وهي تعتمد على أقراص البلوراي.
لحظة، أقراص البلوراي؟ هذا يبدو وكأنه عودة إلى الماضي. كيف يمكن لقرص الفعل أن يخترق جهازاً متقدماً جداً مثل بلاي ستيشن 5؟
السر يكمن في التفاعلية. شوف، أقراص البلوراي الحديثة تحتوي على قوائم تفاعلية معقدة مدعومة ببيئة برمجية تعتمد على لغة جافا، وهذا ما يعني اختصار BDJ.
فهمت، جافا.
نعم، لكي تعمل هذه القوائم يضطر نظام التشغيل إلى السماح بتشغيل كود جافا. المخترقون اكتشفوا أن هذه البيئة لم تكن معزولة بالشكل الكافي عن باقي النظام،
فاستغلوها كنقطة دخول.
بالضبط، قاموا بحرق أكواد خبيثة على أقراص بلوراي عادية، وبمجرد إدخال القرص تنطلق الشفرة خارج حدود مشغل الأقراص لتسيطر على النظام. التقرير يذكر أن نسبة نجاحها تتراوح بين 60 إلى 70%.
شيء لا يصدق، لكن التقرير يذكر طريقة أخرى لا تتطلب حتى حرق أقراص، وهي ثغرة Y2GB التي تعتمد على متصفح يوتيوب.
ثغرات المتصفحات هي دائماً الصداع الأكبر.
صح، المتصفحات دائماً ما تكون الحلقة الأضعف، لأنها تجبر على التعامل مع أكواد من الإنترنت. لكن هذه الطريقة تحديداً تبدو محفوفة بالمخاطر. يعني نحن نقرأ هنا عن احتمالية تلف قرص التخزين السريع SSD ومشاكل كارثية في وضع السكون. لماذا يحدث تلف مادي من مجرد ثغرة برمجية في يوتيوب؟
سؤال ممتاز. السبب هو أن هذه الثغرات لا تعمل بسلاسة أبداً. هي تقوم بوضع النظام في حالات إجهاد غير متوقعة بهدف إحداث خطأ في الذاكرة يمكن استغلاله.
يعني تجبر الجهاز على الانهيار؟
100%. عملية إجبار النظام على الانهيار والتعافي بشكل متكرر، خاصة مع سرعة القراءة والكتابة الهائلة لأقراص SSD في جهاز مثل بلاي ستيشن 5، تؤدي إلى تلف البيانات في القطاعات التخزينية بمرور الوقت.
يا إلهي، يعني المستخدم يضغط على زر التشغيل، ينهار النظام، يعيد التشغيل، وهكذا.
صح، وهذه العملية العشوائية التي بالمناسبة نسبة نجاحها بالكاد تصل إلى 45% في بعض الأحيان تستهلك العمر الافتراضي للعتاد بسرعة مرعبة.
بما أن أجهزة بلايستيشن 5 الحالية أصبحت مخترقة للأبد بهذه الطريقة، ألا تخوض سوني معركة خاسرة بالفعل حتى تصدر بلايستيشن 6 أو ربما نسخة جديدة كليا بعتاد مختلف؟
المذهل هنا هو التناقض الصارخ في مشهد سوني. من جهة لديهم بلايستيشن 5 ينزف بسبب عتاد لا يمكن ترقيعه، ومن جهة أخرى نجد بلايستيشن 4 يقف في زاوية مختلفة تماما.
نعم، التقرير يصف وضع اختراق بلايستيشن 4 بأنه وصل إلى مرحلة النضوج التام. كيف ذلك؟
بعد سنوات من محاولات الترقيع، بلايستيشن 4 استقر برمجيا عند التحديث 13.00. أدوات مثل جولدهن 2.4 جعلت عملية كسر الحماية مستقرة للغاية، سواء عبر ثغرات متصفح مثل فيو أو حتى عبر الشبكة المحلية بثغرة تعرف بـ PP1.
يعني لم يعد هناك انهيارات للنظام أو تلف للأقراص كما يحدث في الجيل الجديد؟
بالضبط. الفارق أن فشل بلايستيشن 5 هو فشل مادي وحديث وعنيف، بينما استقرار اختراق بلايستيشن 4 جاء بعد سنوات من تفكيك طبقات الحماية البرمجية واحدة تلو الأخرى بهدوء.
الحديث عن الفشل المادي غير القابل للترقيع يذكرني فورا بشركة أخرى مرت بهذا الكابوس قبل سوني بسنوات وتعلمت الدرس بالطريقة الصعبة. نينتندو.
نينتندو سويتش، قصة مختلفة تماما.
جهاز سويتش الأول كان يمتلك ثغرة مماثلة في العتاد، صح؟
نينتندو واجهت سيناريو متطابق مع أجهزة سويتش المصدرة قبل يوليو 2018، والتي تعرف بأجهزة V1. المشكلة كانت في شريحة تيجرا X1 من إنفيديا.
إيه؟ ماذا كان العيب فيها؟
الشريحة كان بها عيب مصنعي أطلق عليه اسم فوزي جيلي. هذا العيب يسمح بتخطي كافة إجراءات الحماية بمجرد توصيل الجهاز عبر منفذ USB ووضعه في وضع استرداد معين.
وبما إن العيب في السيليكون، لا نينتندو ولا إنفيديا يمكنهم إصدار تحديث لحله.
بالضبط. لذلك نينتندو لم تحاول ترقيع البرمجيات في الأجهزة الجديدة، بل غيرت العتاد بأكمله في إصدارات OLED ولايت، وأغلقت الباب تماماً.
وهذا ما دفع مجتمع تعديل الأنظمة للجوء إلى حلول قاسية جداً لاختراق الأجهزة الجديدة. لم يعد الأمر مجرد تشغيل برنامج عبر متصفح، بل أصبح يتطلب تركيب شرائح مادية ما يعرف بموت شيبس مثل SX Core أو بيكو فلاي.
صح، وهنا تبدأ المعاناة. التقرير يشير إلى أن هذه العملية تعتبر كابوساً هندسياً. نحن نتحدث عن لحام مجهري.
نعم، قرأت في التقرير عن نقاط لحام يصل حجمها إلى 0.3 مليمتر، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. انتظر، اللحام على مسافة نصف مليمتر يبدو وكأنه جراحة أعصاب.
هو كذلك فعلاً. تخيل أنك تحاول تثبيت سلك معدني على نقطة تعادل سمك بضع شعرات من رأس الإنسان باستخدام كاوية لحام تصل حرارتها إلى مئات الدرجات المئوية.
هل يعقل المخاطرة بتدمير جهاز كامل، جهاز ثمنه أكثر من $300، لمجرد توفير ثمن بعض الألعاب؟
الكثيرون يفعلون ذلك، ولهذا السبب تتجاوز نسبة الفشل للمبتدئين 40%. تمزيق الكابلات المرنة أو إتلاف اللوحة الأم بالحرارة هي حوادث يومية، لكن الخطر الحقيقي اليوم لم يعد الأخطاء البشرية فقط.
تقصدين سياسة نينتندو الجديدة؟
بالضبط. في مايو من عام 2025، نينتندو حدثت شروط الخدمة لتتضمن بنداً غير مسبوق.
البند الذي يمنحها الحق في تنفيذ ما يعرف ببريكينج أو التعطيل الكلي؟ عادة العقوبة هي حظر الحساب، لكن أن تهدد الشركة بتعطيل الجهاز عن بعد بشكل كلي وتحويله لقطعة بلاستيك، هذا مرعب.
هذا التهديد ينقل المعركة من الفضاء الرقمي إلى الفضاء المادي. تدمير وظائف العتاد عن بعد كعقوبة هو تصعيد هائل. يعني من الناحية القانونية إتلاف ممتلكات المستهلكين حتى لو انتهكوا شروط الخدمة هي منطقة رمادية جدا وقد تصطدم بقوانين حماية المستهلك.
مجرد وجود هذا البند في الاتفاقية يخلق حاجزا نفسيا ضخما، يعني من سيتجرأ على لحام شريحة إذا كانت الشركة قادرة على حرق الجهاز برمجيا في اليوم التالي؟
هذا هو الهدف من البند، الردع النفسي قبل التقني.
طيب، رأينا سوني تعاني من تسريب مفاتيح مادية، ورأينا نينتندو تخوض حربا مجهرية وتهدد بتعطيل الأجهزة كليا. وسط هذا الخراب التكنولوجي يبرز اسم واحد في التقرير كحصن منيع لم يسقط حتى في عام 2025،
مايكروسوفت وجهاز إكس بوكس سيريز إكس وإس.
نعم، كيف بركلت مايكروسوفت من النجاة من كل هذه الفوضى؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، مايكروسوفت لم تصمم مجرد جهاز ألعاب، هي استفادت من عقود من خبرتها في تأمين أنظمة ويندوز وبنت معمارية متعددة الطبقات.
يعني ليس مجرد جدار حماية واحد؟
أبداً، الطبقة الأولى هي شريحة TPM 2.0 المدمجة، وظيفتها فقط تشفير وحماية المفاتيح الأمنية بشكل مستقل عن المعالج الرئيسي. لكن السلاح الأقوى حقاً هو تقنية هايبرفايزر.
دعنا نفصل هذه النقطة قليلاً للتبسيط. ما هو الهايبرفايزر؟ وكيف يختلف عن نظام التشغيل العادي في أجهزة سوني أو نينتندو؟
في الأجهزة التقليدية، اللعبة تعمل مباشرة على العتاد. إذا وجد المخترق ثغرة في اللعبة، يمكنه استخدامها للوصول إلى الذاكرة الأساسية للجهاز والتحكم به.
منطقي.
لكن الهايبرفايزر يعمل كطبقة عزل افتراضية. كل لعبة وتطبيق في إكس بوكس يتم تشغيله داخل بيئة افتراضية مغلقة تماماً. يعني تطبيق لا يمتلك أي وصول مادي حقيقي للمعالج أو الذاكرة الحيوية للجهاز.
كأنك تضع خزنة داخل قبو افتراضي، وهذا القبو داخل حصن. حتى لو تمكن المخترق من كسر اللعبة، سيجد نفسه محبوساً داخل هذه الغرفة الافتراضية بلا أي أبواب تؤدي للنظام الفعلي.
تشبيه مثالي، هو عالق في محاكاة لا تضر النظام الأساسي. وأضف إلى ذلك، الحصن يتصل بالحراس كل 24 إلى 48 ساعة.
كيف يعني؟
الجهاز يقوم بعملية تحقق إلزامية عبر الإنترنت لمطابقة التواقيع الرقمية. إذا لاحظ أي تغيير في الشفرات، يتم عزل الجهاز فوراً.
واو، حماية معقدة جداً. لكن التقرير يطرح نقطة تثير الاستغراب، ما يعرف بوضع المطور أو developer mode.
الثغرة القانونية.
نعم، مقابل $19 فقط تمنح مايكروسوفت المستخدمين القدرة على تحويل الإكس بوكس إلى حزمة تطوير. هذا يسمح بتشغيل تطبيقات خارجية وحتى محاكيات للألعاب القديمة مثل الريترو آرتش. أليس هذا تقديم لما يريده المخترقون على طبق من ذهب؟
قد يبدو كذلك، لكنه في الواقع استراتيجية احتواء ذكية جداً. مايكروسوفت تدرك أن جزءاً كبيراً من مجتمع التعديل لا يريد قرصمة الألعاب الحديثة، بل يريدون فقط جهازاً لتشغيل محاكيات الألعاب الكلاسيكية.
فقرروا فتح باب جانبي لهم؟
بالضبط، بسحب البساط من تحت أقدام القراصنة وفروا حلاً شرعياً ورخيصاً، والعبقرية هنا تكمن في العزل. هذا الوضع مفصول كلياً عن نظام ألعاب إكس بوكس الرسمية. لا يوجد لعب عبر الإنترنت ولا وصول للألعاب المشترى، ويتم تقليص أداء المعالج عمداً.
أعطوهم ملعباً صغيراً ومعزولاً ليلهوا فيه بعيداً عن القلعة الرئيسية.
صح، لكن هذا الحل المبتكر خلق مشكلة أخرى ذكرها التقرير، وباء الاحتيال الرقمي.
بائعو الإكس بوكس المعدل على الإنترنت.
نعم، ينتشرون بكثرة، يبيعون أجهزة بأسعار فلكية مدعين أنها مخترقة، وفي الواقع المشتري يكتشف أنه مجرد جهاز عادي تم تفعيل وضع المطور عليه $19، أو الأسوأ أنه مليء بحسابات مسروقة تشترك في جيم باس بشكل غير قانوني.
استغلال لجهل المستهلك، وهذا ينقلنا إلى الزاوية الأهم في هذا التقرير بعيدا عن الإنجازات التقنية، الزاوية الاقتصادية والأخلاقية. ما هو الثمن الحقيقي لكل هذا؟
الفكرة السائدة دائماً أن التعديل يوفر المال، لكن التقرير يضع حسبة اقتصادية تصدم الكثيرين.
نعم، الأرقام تتحدث، الحسابات تؤكد أن الألعاب القانونية قد تكون أرخص على المدى الطويل.
بالضبط، عند حساب تكلفة شراء الألعاب قانونياً والاعتماد على اشتراكات مثل إكس بوكس جيم باس أو بي أس بلس، بالإضافة للألعاب المجانية التي توزعها منصات مثل أبيك جيمز بمعدل يقارب 150 لعبة سنوياً،
وهي ألعاب ممتازة بالمناسبة.
جداً، التكلفة الإجمالية خلال دورة حياة الجهاز وهي تقريباً 5 سنوات تصل إلى حوالي $600.
أوكي، وماذا عن طريق التعديل؟
طريق التعديل مليء بالتكاليف الخفية. التقرير يوضح أن تكلفة التعديل إذا جمعنا ثمن شرائح اللحام، المخاطرة بتلف العتاد الذي يتطلب شراء جهاز جديد والتعرض للحظر، التكلفة تتجاوز $1,100 خلال 5 سنوات.
واو، $1,100 مقابل $600 في الطريق القانوني الآمن، وهناك عقوبات الحظر الدائم التي ذكرتها. التقرير يذكر مصطلحات مثل حظر CID في بلاي ستيشن وسيريال في نينتندو وHWID في إكس بوكس. ماذا تعني؟
HWID مثلاً يعني Hardware ID، وهو رقم مشفر ومحفور في اللوحة الأم، الهوية الرقمية للعتاد. عندما تكتشف الشركة أن الجهاز معدل، هي لا تحظر الحساب فقط، بل تضع هذا الرقم المادي في القائمة السوداء.
يعني اللوحة الأم بأكملها تفقد القدرة على الاتصال بالإنترنت للأبد ولا يوجد حل؟
لا حل سوى رمي اللوحة الأم وشراء واحدة جديدة، وهو ما يعادل شراء جهاز جديد تقريبا.
مكلف جدا، وأيضا التقرير يذكر تكلفة أمنية صامتة، البرمجيات الخبيثة، يعني ملفات PKG المقرصنة قد تحتوي على برامج تسرق بيانات الاعتماد أو ملفات تعريف الارتباط من متصفح الجهاز الذي تم نزع حمايته.
صح، المستخدم حرفياً يفتح باب منزله الرقمي ويدعو اللصوص للدخول لأنه عطل كل أنظمة الحماية بنفسه.
طيب، بعيداً عن خسائر المستخدم الفردية، التقرير يناقش التأثير على الصناعة، وهناك اقتباس صادم لمطور مستقل مجهول في مؤتمر GDC في 2025.
ذلك الاقتباس كان مؤلماً. المطور قال إن لعبتهم باعت 10,000 نسخة فقط، بينما كانوا بحاجة إلى 50,000 لتغطية التكاليف والاستمرار في السوق.
وفي المقابل، بيانات القرصنة أظهرت 200,000 تحميل غير قانوني. الشركات الكبرى قد تنجو، لكن للاستوديوات المستقلة هذه إعدام.
100%. القرصنة هنا ليست مجرد خسارة أرباح، بل هي تدمير لمصدر رزق عائلات كاملة وإغلاق لاستوديوهات مبدعة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا يطرح تحديا أخلاقيا كبيرا. إذا كان التعديل لتجنب الدفع يضر بالصناعة، ماذا لو كان الهدف مختلفا؟ يعني إذا كان شخصا ما يعدل جهازه حصريا بهدف أرشفة وحفظ ألعاب كلاسيكية لم تعد الشركات تبيعها أو تدعمها، ألا يجعل هذا التعديل مبررا أخلاقيا حتى لو كان رماديا من الناحية القانونية؟
هذه المعضلة هي من أعقد القضايا اليوم. التقرير يستعرض جهود مؤسسات مثل Video Game History Foundation ومنصات مثل GOG. هم يحاولون إنقاذ الألعاب من الاندثار عندما تغلق الشركات خوادمها.
الحفظ قضية نبيلة فعلا.
هي كذلك، من منظور حفظ التراث، التعديل لاستخراج الألعاب ضرورة ثقافية. لكن القانون مثل قانون الألفية للملكية الرقمية أو DMCA لا يميز بين النوايا.
يعني التحايل هو تحايل في عين القانون، سواء كان للأرشفة أو للقرصنة.
بالضبط، مما يضع جهود الأرشفة في منطقة قانونية شائكة ومستمرة في إثارة الجدل.
بالنظر إلى كل هذا، التقرير يوضح كيف سيتذكر التاريخ عام 2025 كنقطة تحول ضخمة.
بلا شك، اقتراقات عتاد دائمة لا رجعة فيها، سياسات حظر وانتقام تصل لدرجة التدمير المادي، وحصون رقمية افتراضية لا تخترق. هي حرب استنزاف مستمرة بين القراصنة والشركات الكبرى.
والقرار النهائي دائما يعتمد على المستخدم بعد أن وضعنا الحقائق التقنية والمادية والأخلاقية أمامه. لكن قبل أن ننهي تحليلنا اليوم، هناك فكرة استفزازية تدور في ذهني، انطلاقا من تهديد نينتندو بتدمير الأجهزة المعدلة عن بعد كليا.
تفضل، ما هي؟
بالتفكير في هذا التهديد، إذا اشتريت جهازاً بمالك الخاص ووضعته في منزلك، لكن الشركة المصنعة تملك القوة لإعدامه رقمياً وتحويله إلى قطعة خردة بمجرد أن تعبث به، فهل نحن حقاً نمتلك أجهزتنا الذكية اليوم؟ أم أننا ندفع مئات الدولارات لمجرد استئجار مؤقت للعتاد الموجود في غرف معيشتنا؟ فكرة نتركها لكم للتأمل.